إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا اليوم بحث لموضوع مهم لطالب علوم القرآن، ولا يستغني عنه باحث في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى في الجملة، وهو بحث عظيم النفع كبير الفائدة لا يكاد يخلو منه كتاب في التفسير، ألا وهو علم المناسبات. هذا العلم الذي يشتمل على فوائد جمة وعلوم عظيمة وأحكام وأسرار مهمة، هذا إضافة إلى أنه مما يزيد تعلق الإنسان بالقرآن ويفتح له أسرارا من إعجاز كتاب الله العظيم، لأن في ترتيب القرآن أسرارا عظيمة يحتاج الإنسان إلى فهمها ومعرفتها ويستفيد منها في حياته، ويستفيد منها أيضا في الحكم والأحكام التي يأخذها من القرآن الكريم. هذا العلم اهتم به العلماء وأفردوه بالتصنيف والمؤلفات، منها المطول الكبير ومنها المختصر ومنها ما هو مبثوث في كتب التفسير، وأغلب كتب التفسير وخصوصا للمتأخرين من المفسرين يهتمون بهذا العلم. وهذا العلم أيها الأحبة علم في الجملة علم اجتهادي، يعني يخضع للاجتهاد والنظر والاستنباط، وليس علما منصوصا بمعنى أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن مناسبة وضع هذه الآية خلف هذه الآية هو كذا. لكن السؤال الذي يفرض نفسه قبل أن نتحدث في هذا العلم هو كيف يقال بالمناسبات بين الآيات، علما بأن من المقطوع به أن القرآن الكريم نزل في غضون 23 سنة مفرق الآيات والسور، وكانت تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول ضعوها في المكان الذي يذكر فيه كذا وكذا، ضعوها بعد الآية التي يذكر فيها كذا وكذا. كيف تطلب المناسبة علما بأن الآيات نزلت مفرقة ولم ينزل القرآن جملة واحدة حتى نقول إن هذا القرآن منتظم من أوله إلى آخره بترتيب إلهي؟ والجواب على ذلك يسير، نقول إن القرآن الكريم موجود في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا تشريفا وتكريما لهذا النبي وهذه الأمة، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى مباشرة في غضون 23 سنة مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا. فنزل مفرق، تنزل آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران وآية من سورة المائدة وآية من جزء من سورة المطففين وآية من هنا وآية من هناك، لكن نزولها هذا المفرق لا يعني أنها متفرقة، لأنها كانت في اللوح المحفوظ مجموعة مرتبة ثم نزلت مفرقة ثم جمعت مرة أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقل ضعوا هذه الآية في المكان الذي يذكر فيه كذا وكذا إلا عن وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء في الجملة متفقون على أن ترتيب الآية في السور توقيفي، وحكاه جملة من أهل العلم في إجماع، يعني أن العلماء مجمعون على أن ترتيب الآيات في السور ترتيب توقيفي وأنه بمثابة الوحي من الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك لو أن هناك غرفة مثلا مبنية من الخشب المركب، فأردت تنقل هذه الغرفة من مكان إلى آخر، فأتيت ورقمت هذه الغرفة أو يعني ألواح، هذه الألواح الخشبية الموجودة في الغرفة رقم الرقم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 إلى آخر، ثم طلبت من النجار أن يفككها ففككها جميعا. إذا جاءت تنقل، هل يشترط تنقل واحد وراء الثاني إلى الثالث الرابع، ولا تنقل يعني نجيب لك 5 عمال وكل واحد ينقل له لوحة، أبو 20 قد يسبق أبو رقم 1 وهكذا. لكن حينما يأتي النجار ليعيدها يركبها في المكان الآخر ماذا يصنع؟ يعيدها ويرتبها 1, 2, 3, 4 حتى يحافظ على هذه الألواح. دعونا مثال آخر أوضح من غرفة النوم، لو جاء إنسان وضعها أو اشتريتها هكذا موضوعة ثم أردت أنقلها إلى مكان آخر، النجار يفككها ثم إذا جاء ينقلها ولازم ينقلها مرتبة ما لا ينقل ذلك، لكن إذا جاء وضعها في مكان آخر وضعها ثم رتبها بحيث تعود كما كان، هذا تماما هو الذي حصل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعرف أن هذا الترتيب الذي عليه كتاب الله سبحانه وتعالى الآن هو الترتيب الذي كان عليه كتاب الله قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب الآيات فقلت لكم إن العلماء مجمعون على هذا كما حكى ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم. أما ترتيب السور فهذا اختلف فيه، فمن العلماء من يرى أنه ترتيب اجتهادي، ويستدلون على ذلك بحديث أو قصة عثمان رضي الله تعالى عنه لما أراد كتابة المصحف فأشكل عليهم هل يدمجون بين سورتي براءة والأنفال أم يفيدون كل واحدة منهما، فكتبوهما ولم يكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يعني في الجملة هو غاية أو عمدة من يقولون بهذا القول، ولكن إذا نسفنا هذا الحديث لم يبقى في القضية إشكال، والحديث ضعيف يدور على رجل هالك واسمه الفارسي أو لم أكن وهم، لكن المقصود أن هذا الرجل يدور عليه الحديث والحديث ضعيف. والصحيح أن ترتيب السور في القرآن ترتيب توقيفي كما أن ترتيب الآيات ترتيب توقيفي. ومما يدل على ذلك أن نفرا اختلفوا في تحزيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، فسألوا أحد الصحابة قال له أبو حذيفة، فقال نعم كنا نقرأ 3, 5, 7, 9 وإلى آخره وحزب المفصل وحده. ولو نظرت إلى هذه السور كما ذكر هذا الصحابي لوجدت أن بهذا الترتيب 3 يعني سورة البقرة وآل عمران والنساء، هذه توازي 5 أجزاء وشيء يسير و80، ثم قالوا 5 تنظر سورة المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وهذه تساوي 5 أجزاء ويعني حدود 8 أو 80 نفس المقدار. كانوا يحزبون القرآن هكذا يقرؤونه في كل 7. قال وحزب المفصل وحده اللي يبدأ من سورة القاف. فلما تنظر لو كانت هذه السور مختلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الترقيم، فذكر السور بأعيانها، والترقيم الآن الموجود ينطبق على ما ذكره في هذا الحديث وهو حديث صحيح استدل به في أن حزب المفصل يبدأ من سورة القاف، يبدأ من سورة القاف لأنه قال نقرأ 3, 5, 7, 9, 11 أظن قال 13 وحزب المفصل وحده. وبهذا نختم، نقرأ 3, 5, 7, 9, 11 و13 وحزب المفصل وحده 7 أيام. لما تحسبها تجد أنها تصل إلى سورة القاف. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن ترتيب المصحف على ما هو عليه ترتيب توقيفي وليس ترتيب اجتهادي. قد يقول قائل طيب لماذا لم تكتب البسملة بين سورة براءة والسورة الأنفال؟ أقول إن البسملة ما نزلت في هذه السورة تنتهي الاجتهاد. كانت البسملة تنزل في بداية كل سورة إلا سورة براءة لم تنزل فيها البسملة. ما الحكمة من ذلك؟ يذكر علماء حكما كثيرة، لكن المقصود أنها لم تنزل. ولله سبحانه وتعالى في أمره وكلامه من الحكم ما الله به عليم، مما نطلع على شيء منه ويخفى علينا الكثير. المقصود إذا قلنا بهذا انتبهنا إلى هذه القضية، علمنا أن القرآن مركب ترتيبا أو مرتب ترتيبا معجزا، كما أن نظمه باتفاق العلماء معجز، وأن بلاغته وفصاحته قد أشفت على الذروة، فكذلك ترتيبه وتنظيمه فيه أسرار وحكم وبلاغة عظيمة جدا. وهذا ما سيتبين لنا إن شاء الله من خلال بحث هذا اليوم. يعرف العلماء علم المناسبة، يقول المناسبة في اللغة المقاربة والمشاكلة، تقول بين هذا وبين هذا تناسب، بين اللون هذا واللون هذا تناسب، يعني تقارب وتشاكل. وفي الاصطلاح يعرفه العلماء بأنه علم تعرف به وجوه ارتباط آية القرآن بعضها ببعض، علم تعرف به وجوه ارتباط، ما نقول آية أحسن، نقول أجزاء، أجزاء القرآن بعضها ببعض. لماذا قلنا أجزاء؟ لئلا نقصر علم المناسبة على الآيات بعضها ببعض، وإنما علم المناسبة شامل لارتباط الآية مع أختها، ولارتباط السورة مع أختها، ولارتباط آخر السورة بأول التي تليها، ولارتباط مضمون السورة باسم السورة، ولارتباط الحكم الوارد في السورة بالحكم الذي يليه، والقصة الواردة في السورة بالقصة التي تليها، ولجميع أنواع الارتباطات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإننا نجد أن القرآن يعني كأنه كتلة واحدة إذا تأملت ودققت فيه النظر. خذ معك أول سورة تفتح بها القرآن إيش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه الأسماء الثلاثة عليها تدور الأسماء كلها، الله والرب والمالك، الله والرب والمالك. ولذلك أعيدت في آخر سورة من القرآن، قل أعوذ برب الناس، رب، ملك الناس، مالك، إله الناس. يدل على ماذا؟ على هذه الوحدة التي يتمتع بها كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى يقول انظر كيف بدأ بالأول الحمد لله ما يتصل بتوحيد الألوهية وهو لفظ الجلالة، وختم بقوله قل أعوذ برب الناس، لأن توحيد الربوبية دال على توحيد الألوهية، ولأن الإنسان إذا اعتصم يعتصم بالربوبية، وإذا عبد يعبد بالألوهية. والحاصل أنه لاحظ أنه ركز على هذه الأسماء الثلاثة في أول سورة القرآن وآخر سورة القرآن، مما يبين لك ويوضح لك بجلاء عظم هذه القضية. لاحظ أيضا أول قصة ذكرت في القرآن، ما هي القصة؟ قصة آدم مع إبليس، ولا لا؟ قصة آدم مع إبليس، قلنا للملائكة تسجد لآدم إلى آخره. في آخر سورة من القرآن كل هذه التعوذات من ماذا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فهي تلاحق على الترابط العظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو أنعمت النظر وتأملت كثيرا لوجدت أن السورة التي تبدو لأول وهلة شبه مفككة كل آية منها تتحدث عن قضية مستقلة، أنه عند التأمل والنظر والتدقيق والإمعان والغوص في الأحكام والحكم تتبين لك بجلاء أسرار عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن يعرف هذا العلم بأنه علم تعرف به أجزاء القرآن، وجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها مع بعض، وجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها مع بعض. أهمية هذا العلم وأقوال العلماء فيه، نقلت هنا جملة من أقوال أهل العلم تبين لكم اهتمام العلماء بهذا العلم. يقول الرازي رحمه الله تعالى، وهو من أكثر من يعنى في كتابه اللي هو التفسير الكبير أو ما يسمى مفاتيح الغيب، يعنى كثيرا بوجوه المناسبات، وخصوصا في المواطن التي يحار الإنسان عندما يقرأها، ما الذي جاء بهذه الآية بعد هذه الآية، أو ما الذي جاء بهذه القضية بعد هذه القضية. فالفخر الرازي متخصص في هذا المجال، ويتكلم عن مثل هذه الأشياء بإسهاب كبير، أحيانا قد يستغرق الصفحات في الكلام عن مثل هذه الأشياء. يقول الفخر الرازي، أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. أكثر لطائف القرآن، اللطائف يعني الأشياء المستحسنة المستملحة المستظرفة التي يستمتع الإنسان بها، مودعة في الترتيبات والروابط، يعني الروابط بين الآيات والقصص والأحكام والسور وبين المضامين وغير ذلك. وقال الزركشي صاحب كتاب إيش؟ صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، وهو من أحسن ما كتب في هذا العلم في 4 مجلدات، وجاء بعده السيوطي رحمه الله تعالى واختصر هذا الكتاب وزاد عليه في كتاب الإتقان في علوم القرآن الإمام السيوطي. فالذي يقرأ الإتقان يعتبر كأنما أخذ زبدة البرهان، لكن الذي يقرأ البرهان يستفيد أسلوبا وعلما وبلاغة أحسن من الإتقان، لأن الإتقان كتاب يعني جيء به للمعلومات والفوائد من دون مراعاة للقضايا الفنية والبلاغية وغير ذلك. لكن السيوطي رحمه الله تعالى عالة في كتاب الإتقان على البرهان الزركشي، إضافة إلى أنه جمع كتب كثيرة أكثرها اليوم مفقودة، فيعتبر الإتقان من أجمع كتب علوم القرآن، لكن البرهان أسلس وأسهل منه. يقول الزركشي رحمه الله تعالى، واعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول. إذا تكلم إنسان بكلام وجاء بالقضايا مرتبة ترتيبا بديعا، عرف به قدر، عرف به قدر. يعني تصور لو إنسان أراد أن يتكلم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقال الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. موضوع القصة ما هو؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر. وش يريد بالفاتحة هذه؟ يريد الإشارة إلى قوله سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، أن هذا هو سر الخيرية في هذه الأمة. فيكون هذا يعرف به قدر القائل فيما يقول. طيب، قال وأما القاضي أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن في 4 مجلدات، من أحسن ما كتب في أحكام القرآن، وهذا الكتاب تأبطه القرطبي في تفسيره، يعني أخذ خلاصة هذا الكتاب وضعه في تفسيره، فالذي عنده تفسير القرطبي كأنما عنده أيضا كتاب أحكام القرآن ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي، لأنه من علماء المالكية، وكذلك القرطبي من علماء المالكية. فقد كشف ابن العربي عن منزلة هذا العلم بقوله، ارتباط آي القرآن بعضها ببعض ارتباط آية القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله عز وجل لنا فيه فلما لم نجد له حملا ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. يقول العربي هذا علم عظيم لم نرى أحدا تم به إلا عالم واحد كتب فيه سورة البقرة يقصد بذلك أو بكر النسابوري كما سيأتينا بعد قليل. ثم يقول فتح الله علي في هذا العلم فتجلى فيه في أسار كثيرة وبدأ أبثه بين الناس لكني لم أجد له حملا ووجدت الخلق بأوصاف البطلة يعني بطالين ما عندهم استعداد يتعلمون هذه العلوم ختمت على هذا العلم ورددته لله سبحانه وتعالى. ويقول الرازي أيضا علم المناسبات علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه أكثر لطائف القرآن وروائعه وهو أمر معقول يدل لنا بذلك على أن قضية المناسبات قضية تخضع للنظر والاستنباط والاجتهاد وإمعان النظر وكثرة التفكير وإمعان النظر. ولذلك خذ آية أو سورة وحاول أن تتأمل اجلس لك يوم تتأمل وش أوجه هذا الارتباط بين هذه السورة وهذه السورة. أنت في أول واحدة قد توقع كل سورة لها موضوع مستقل تتحدث عنه لا صلة له بالسورة الأخرى ولكن الحقيقة حينما تتأمل وتجلس مع نفسك وتحاول أن تستفيد من قواعد أهل العلم في هذا العلم في هذه القضية ستجد أن السورتين لا يمكن أن تصلح إحداهما إلا والأخرى بجواره وسيأتينا أمثلة ونماذج لا نستعجل عليها الآن. قال وهو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. والآن الفصل والحكم في هذه القضية سيأتينا بعد قليل ستعرض على عقولكم بعض المناسبات وستجدون أنكم تلقونها بالقبول وتجدون أنها أيضا تفهمكم كلام الله سبحانه وتعالى. وقال في تفسير سورة البقرة ومن تأمل لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته. يقول إن أوجه الإعجاز كما أنها تبدو في فصاحة الألفاظ وبلاغة التراتيب فهي أيضا تبدو في ترتيب الآيات وتنظيمها ويعني ارتباط بعضها ببعض. ويقول البقاعي برهان الدين إبراهيم البقاعي رحمه الله تعالى صاحب أعظم وأكبر كتاب في علم المناسبات وهو كتاب نظم الضرب الذي يقع في 22 مجلد فهو كتاب مطبوع ومتداول وطبع منه طبعة أخيرة رأيته هذا العام في 8 مجلدات ضغطت هذه المجلدات 22 حتى أصبحت 8 لكن المجلدات الأولى الكثيرة كان نسخها تحقيق وفروق نسخ وما إلى ذلك إضافة إلى رداءة الطبع وفي الثانية هذه الميزة ليست موجودة لكن الميزة الأخرى وهي أن الكتاب مختصر في الطباعة بمعنى أنه بدل ما كان 22 تأخذ عليك درج كامل في بيت فصرت إلى 8 مجلدات أخصر في القيمة وفي الحمل والمراجعة. قال البقاعي رحمه الله وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين أحدهما نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب والثاني نظمها مع أختها بحسب الترتيب يعني الأول بالنظر إلى البلاغة والفصاحة وهو الإعجاز الذي تحدث عنه العلماء وأسهبوا فيه كثيرا وصار علما كما يقولون علما قد نبت واحترق. والنوع الثاني قال بحسب، والثاني نظمها مع أختها بحسب الترتيب. والأول اللي هو نظر البلاغة والفصاحة أقرب تناولا وأسهل ذوقا، فإن كل من سمع القرآن من ذكي وغبي يهتز لمعانيه وتحصل له عند سماعه روعة وبنشاط مع انبساط لا تحصل عند سماع غيره، لا تحصل عند سماع غيره. هذا بالنظر إلى إيش؟ إلى حلاوة الفاظه وجمال يعني بلاغته وفصاحته. قال ثم إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة بما تلت وما تلاها خفي عليه وجه ذلك. يقول ثم إن الإنسان لما يمعن النظر أو ينظر إلى هذه التراكيب الجميلة، ينظر إلى ترتيبها، يحصل له بعد ذلك انقباض. إيش اللي جاء بهذا وراء هذا؟ ما الذي جاء بهذا الحكم خلف هذا الحكم؟ ما المناسبة بين هذه القصة وهذه القصة؟ فتجد أن الإنسان ينقبض. كيف هذا الكلام؟ العادة أن الإنسان إذا تكلم زاود من الأشياء المتناسبة. يعني هل تعرفون أحد قام خطيبا فقال أيها الناس اتقوا الله عز وجل فإنه الخالق للكون ويجب علينا أن نتأمل في هذا الكون الذي أجرامه كثيرة والعلماء رأوا في هذه الأجرام أشياء عجيبة ينبغي نتأملها الإنسان، وهذا الكون متكون من نجوم وأفلاك، فتكلم بعض العلماء في رد هذه القضية وكلامهم ليس صحيحا، وبعض أهل العلم يتكلمون بأشياء يأتون بها من عندهم، وينبغي لنا أن ننتبه إلى حفظ السيرة النبوية ومعرفة المغازي ومعرفة الفرائض، فإنها علم مهم من أول ما يفقد من العلوم، ويجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في معاشرة زوجته. هذا كلماته من حيث الجملة جملها منتظمة، لكن ترتيبها جاب هذا الآن معاشرة الزوجة، علم الفلك، غزوة بدر، ما تجد في أي ترابط. فدائما الناس يراعون قضية الترابط في الكلام. يقول البقاعي رحمه الله إن الإنسان يطرب عند سماع القرآن ويحصل له روعة بنشاط مع انبساط، لكنه إذا عبر إلى الترتيب وجد أن هناك أشياء في الظاهر أو عند أول تأمل وجد أنها متفرقة وليست مترابطة. يقول ثم إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة بما تلته وما تلاها خفي عليه وجه ذلك، ورأى أن جملة متباعدة الأغراض متنائية المقاصد فظن أنها متنافرة، فحصل له من القبض والكرب أضعاف ما حصل له بالسماع من البصر، وربما شككه ذلك وزلزل إيمانه. فإذا استعان بالله وأدام الطرق لباب الفرج في إنعام التأمل وإظهار العجز والوقوف بأنه في الذروة من إحكام الرب كما كان في الأوج من حسن المعنى، فانفتح له ذلك الباب ولاحت له من ورائه بوارف وأنوار تلك الأسرار، رقص الفكر منه ضربا وشاط لعظمة ذلك جنانه ورسخ من غير مرية إيمان. يقول إنه إذا تأمل وازداد التأمل علم أن هذه الآيات قد رتبت ترتيبا دقيقا وأحكم ترتيبه، وعلم أن من وراء هذا الترتيب أسرارا عظيمة وعجيبة. ومن يقرأ ويتأمل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى يجد أنه يستفيد من وراء الترتيب مثل ما يستفيد من المعاني أيضا من القرآن الكريم. يعني المعنى اللي فيه لا تفعل ويفعل هذا معنى مستقل، أيضا يستفيد من الترتيب في هذه الأشياء شيئا آخر. تقرأ مثلا سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وإن طائفتان من المؤمنين اختتموا إنما المؤمنون إخوة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. شوف تلاحظ كل واحدة كأنها لوحدها، وفعلا فيها قرابة 5 أسباب نزول. هذه السورة فيها 5 أو 6 أسباب نزول، لكنك لما تتأمل تجد أنها منتظمة غاية الانتظام. أولا بدأ بحق الله سبحانه وتعالى، لا تقدم بين يدي الله، وهذا هو عنوان الإيمان والتسليم التام لأمر الله. لن يقبل من في ما في هذه السورة أحد من الأحكام، لن يقبل أحد ما في هذه السورة من الأحكام إلا لما يسلم قياده لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبلغ به الأمر من تسليم القياد أنه لا يتقدم حتى ولا بالفكر والخاطر بين يدي الله ورسوله، بمعنى أن يقترح لماذا لا يصير كذا أحسن، لما يحط ليه الصلاة الآن ركوع ثم سجود، لما يصير السجود وخلاص نقضي بالصلاة، لما تجمع الصلوات كلها في مكان واحد، لما يصير الظهر فيها قراءة، أن الفجر الناس ينامون ودري إيه. هذا هو التقدم من الله، أن تقترح وتتألى وتزيد وتفكر و يعني تريد أن تبدل أو تغير الأحكام، هذا هو التقدم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله. هذه القضية ما أنها خفية، قال واتقوا الله. وإيش؟ ويختمها إن الله سميع عليم. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يسمع ما تتلفظون به من التقدم واحد يقول ليه؟ نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، نقرأ كذا نصلح كذا. لما نبدأ بالقرآن قبل دعاء الاستفتاح مثلا؟ لما حط الدعاء في آخر شيء الجمعة الأدعية كل مرة واحدة؟ هذا يجب أن تسلم أمرك بقيادة الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ طيب، بعدها حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدها حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إلى آخر الآيات. ثم يأتي حق المؤمنين، وإيش يبدأ في الأخبار التي تنقل المؤمنين. إذا جاءك فاسق تثبت، أهم شيء في سماع كلام الناس وأخبارهم وما يبدأ التثبت، وأن لا يبدأ الإنسان خبرا إلا وهو متثبت منه غايته. ثم يأتي بعد ذلك قضية الاقتتال بين المؤمنين، وأن هذا من أعظم ما يحصل في صفوف الكل المؤمنين، فبدأ به ثم انتقل منه إلى هذه التوافه والسفاسف التي تحدث في المجتمع الإسلامي وتنخر فيه في السوس، السخرية، التنابز بالألقاب، الغيبة، الظن السيء في المؤمنين، التجسس، الغيبة. ثم تجد الآيات تعيد على قضية أخرى تؤكد هذه القضايا، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف في أول أمر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لا يجوز لك أن تسخر بأخيك المسلم، يعني كلكم من بني آدم، كلكم من آدم، كلكم من آدم، ما الذي يجعلك تسخر به؟ نسب فلان وإلا لون فلان وإلا طوله، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. والله والذي يفخر بنسبه ولا بحسبه ولا كذا وتاريخ أبائه وأجداده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظوه بهني أبيه. هذه قضية لا يتفاخر فيها وليس لها رصيد، لا واقعي حقيقة ولا عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. فالكرامة إنما هي في التقوى، إلى آخر ما ذكره العلماء من الروابط، تجد عند التأمل أنها متقنة غاية الإتقان. طيب، ثم نتحدث بعد ذلك عن تاريخ هذا العلم. العلماء يعدون أن أول من أظهر هذا العلم هو أبو بكر النيسابوري المتوفى عام 24 و300، يعني في القرن الرابع 24 و300. وكان هذا العالم في بغداد، وكان يتكلم في مسجد أو في أحد جوامع بغداد عن هذا العلم، وكان يجري على بعض العلماء أنهم لا يهتمون ولا يأبهون بعلم المناسبة. هذه الأولية ليست أولية باعتبار أنه تناسب بين الآيات ووجوه ارتباط بعضها البعض، لكن بالنسبة للعناية بهذا العلم وإفراده بالحديث والكلام والدروس، هذا العالم يعتبر أول من طرق هذا الباب. ثم بعد ذلك فتح هذا الباب للناس فألفوا فيه مؤلفات وصنفوا فيه مصنفات، وإما مفردا وإما مضموما إلى غيره. فمن المؤلفات في هذا العلم مؤلفات مفردة، ومنهم من ضمه إلى أنواع علوم القرآن الكريم فذكره كنوع من أنواع علوم القرآن، ومنهم من اهتم به في التفسير. ونحن الآن نذكر هذا تباعا. ممن أفرد أولا أبو جعفر بن الزبير الأندلسي، له كتاب مطبوع اسمه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن، يتحدث عن ترتيب سور القرآن، ما مناسبة سورة الفاتحة سورة البقرة. تلاحظ أن في سورة الفاتحة ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف الناس الثلاثة، إيش؟ المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. وفي سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى سبيل المغضوب عليهم، وهم من اليهود ومن نحى نحوه من المنافقين. طيب، ثم ذكر سبيل المنعم عليهم، واستطرد آيات في أن الصراط المستقيم يسلك ويكون الإنسان فيه على الجادة إذا سلك هذه الأحكام العظيمة الواردة في هذه السورة الكريمة التي تسمى أسطاط القرآن لكثرة ما فيها من الأوامر والنواهي والأحكام العظيمة. وأيضا إياك نعبد. طيب كيف نعبد؟ تقرأ في سورة البقرة كيفية العبادة في جملة، يعني فذكر تعبد لله بالصيام وبالحج وأيضا صلاة الجماعة والصلاة الأمر بها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الفرق. طيب، بسورة آل عمران تكلمت في أول 80 آية في منها عن النصارى اللي هم الضالين. شوف المناسبة بين الفاتحة وآل عمران، تكلمت عن اليهود، تكلمت عن النصارى. سورة البقرة تكلمت عن اليهود، وسورة آل عمران تكلمت عن من؟ عن النصارى. من بدايتها إلى قرابة 100 الآية الأولى فيها كلها حديث عن النصارى ومناقشتهم ومناظرتهم والكلام عنهم إلى آخره، بمناسبة قدوم وفد نصارى نجران. وهكذا تجد ارتباط السور بعضها البعض حتى آخر سور القرآن الكريم. طيب، قال ومن العلماء أيضا السيوطي في كتابه تناسق الدرر في تناسق السور، له كتاب لطيف مطبوع أيضا اسمه تناسق الدرر في تناسق السور، تناسق الدرر في تناسق السور. مهمة يذكر السورة هذه وجه مناسبة للسورة التالية مثل الكتاب السابق. ومنهم أيضا عبد الله الغماري وهذا معاصر، في كتابه جواهر البيان في تناسب سور القرآن أيضا كتب كتابا في تناسب سور القرآن. وأعظم من كتب في هذا العلم مفردا ومستقلا هو برهان الدين إبراهيم البقاعي رحمه الله تعالى، الذي كتب كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وقلنا لكم أنه يقع في 22 مجلد. وقد بقي في كتابة هذا الكتاب 14 عاما، وسوده أظن أو بيضه في 7 أعوام ونقحه، فبلغ مجموع السنين التي أنفقها أو يعني أخذ هذا الكتاب 21 عاما، وهو نقح هذا الكتاب حتى أخرجه على هذه الهيئة التي هو عليها. ومهمته أنه رحمه الله يأخذ الآيات تباعا والسور أيضا ويهتم بهذا الجانب، إبراز المناسبة ووجوه الارتباط بين آيات القرآن بعضها وبعض. وهذا الكتاب يعتبر يعني هو العمدة لمن جاء بعده، لكن بحكم أن علم المناسبات كما قلت لكم علم اجتهادي واستنباطي، فإن القضية ما تقف عند واحد، قد تستخرج أنت مناسبة وأستخرج أنا مناسبتين بعد، ويستخرج الذي بعدنا مناسبة ثالثة، وهكذا تجد أن مناسبات علم استنباط وليس محدودا، لكن منها ما هو في غاية الظهور والوضوح والبيان، ومنها ما فيه خفاء، ومنها ما هو متكلف منبوذ. لأنه ليس كل ما قيل إنه مناسبة مقبول، لا، أمر إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. نحن نعرف هذه الأمور والمناسبات على عقولنا، فما رأينا أنه لائق بكتاب الله أخذنا، وما رأينا أنه متكلف فيه سماجة ويعني إسفاف فبدناه. يعني بعض المناسبات تذكر، يعني الإنسان ينزل لسانه عن يتكلم بها، وهذا هو الذي دعا بعض أهل العلم إلى الحذر والتوقف في هذه المناسبة، وجود من غلب هذا العلم حتى أنه تكلف اتخذ مناسبات يعني في غاية الإسفاف، وأحيانا في مواطن مضايق تجد العلماء كلهم يتوقفون لا يدرون يعني كيف أو ما وجه المناسبة بين هذه الآية وهذه الآية أو هذا المقطع وهذا المقطع، فيأتي من يتكلف تكلفا شديدا يخل أحيانا في مقاصد القرآن، أو أن تقول أن القرآن ينزه عن مثل هذه المناسبات المعقدة. طيب، أما من جعلوه نوعا من علوم القرآن فمنهم الإمام الزركشي رحمه الله صاحب كتاب البرهان، حيث جعل علم المناسبات النوع الثاني من علوم القرآن. افتح المجلد الأول من كتاب البرهان، طبعا تكلم فيه عن مقدمات علم القرآن، ثم جعله أنواع قرابة 45 نوع أو كذا. النوع الأول كذا، النوع الثاني علم المناسبات، ما يدل على اهتمام هذا الإمام بعلم المناسبات حتى إنه قدمه على سائر علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وترتيب القرآن إلى آخره. الثاني السيوطي في كتابه الإتقان، حيث جعله في النوع الثاني والستون، جعله في النوع الثاني والستين من كتابه، النوع الثاني والستين من كتاب الإتقان تجد أنه في علم المناسبات. أما المفسرون الذين عنوا بالمناسبات واهتموا بها اهتماما كبيرا، فمنهم الإمام الرازي رحمه الله تعالى في كتابه أو تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، فقد عني بهذا العلم، وخصوصا في المواطن المضايق أو المواطن التي يستشكل فيها ورود المناسبة، لأنه كما سأبين لكم ليس كل آية تطلب لها مناسبة، أحيانا الآية وترد بعدها آية واضح جدا وجه الارتباط بينهما، يعني هذه تتمة لتلك، فما يقال ما وجه المناسبة بين هذه الآية وهذه الآية، ما يقال ما وجه المناسبة بين هذه الآية وهذه الآية. مثال ذلك في القصة، مثلا لما ترد قصة مثلا في القرآن، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمي إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ما تقول ما المناسبة بين يعني آيات هذه القصة، المناسبة بين يعني لماذا جاءت هذه الآية بعد هذه الآية، لأن هذه قصة جاءت على نسق واحد، واضح هذا. لكن تقول إيش المناسبة بين ورود مثلا البشرى بعد كذا ورود كذا بعد كذا، يعني في معاني معينة، نعم، لكن أحيانا تأتي قصة وبعدها قصة أخرى في جانب آخر ما لها يعني في الظاهر أدنى علاقة بتلك القصة، هاي نبحث لها على المناسبة. يأتي حكم ثم يأتي بعده حكم آخر في الظاهر أنه لا صلة له بهذا الحكم. مثال ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما وجه مناسبة بين هذه الآيات وهذه الآية؟ يجيك العلماء تذكرون أو تذكرون منها، مثلا على سبيل المثال أنه قضايا الأموال يا إخواني تحتاج إلى ورع وتحتاج إلى تقوى، ولذلك إذا أردت أن تختبر تقوى الإنسان الذي تراه في الظاهر يتمسكن وإلا يتمسك وإلا يبدو عليه الحفاظ على الصف الأول وإلا يبدو عليه الاهتمام بالسنة مثلا، اختبره بالمال. هناك يؤخر به. ولذلك عمر بن الخطاب لما جاءه رجل قال ائتني بمن يعرفه، فقال هذا يعرفني، قال يا هذا أكنت جاره الذي يعرف من خلفه ومخرجه؟ قال لا. قال عملته بالدرهم والدينار اللذان يعرف بهما الناس في الأمانة والنصيحة والصدق. قال لا. قال أسافرت معه السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال لا. قال إذن أنت لا تعرف، ائتني بمن يعرف. معرفة بالوجه والسلام والبشاشة وكونه والله يأتي مبكرا ليصلي مع جماعة، هذه ما تدل على حقيقة الإنسان ومعدنه. معدنه اعرضوا على النار، اعرضوا على المحك ماطن الفتن، وشوف هذا الرجل هو صادق وإلا لا. سمعنا بصديقي ولنراه على التحقيق يوجد في الأنامل، ونحسبه محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام. كثير من الأصدقاء يسلمون عليك ويحبونك ويجلسون معك، لكن لما تأتي الحقائق والنائبات يكونون أقل من أقل وأندر من النادر، ويكونون مثل الكبريت الأحمر الذي يقول لا يكاد يوجد. طيب، المقصود احنا كنا نتكلم عن ترسل في قصه الله، اي نعم كنت بعرف. فالمقصود لاحظ الصيام جاء به ليه؟ لربي التقوى في النفس. من الذي يدري عنك انت صائم ولا غير صائم؟ اليس باستطاعه اي واحد منا انه يبتعد من صائم مع الناس طول الدهر؟ واذا خلى في بيته شرب او اكل، في احد يقول هذا مو بصائم؟ ما احد يدري. ولذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من ايه؟ لاجل ماذا؟ لعلكم تقول. الصيام من عذابه، وتتربى نفوسكم على مراعاة السر الذي بينكم وبين الله، لأن الصيام سر. الإنسان قد يحج يتظاهر للناس بالحج، لكن الله أعلم بشأنه بحقيقة، وقد يصلي ولا يدري الناس عنه، لكن ممكن إنسان يتظاهر لنا بالصوم وفي الباطن يفطر ما ندري عنه. ما تستطيع تقول والله فلان يفطر، لو أنت تراه في الغالب أنه يمكن يشرب ماء مثلا في دورة المياه ولا أحد يدري عنه، يمكن يأخذ غرفة ماء ويتمضمض بها ويبلع نصفها مثلا، أي نعم، ولا أحد يشرب. من الذي يردع عن قطرة الماء الصغيرة التي لا تساوي شيئا أن تنفذ إلى جوفه؟ من الذي التقوى؟ الله عز وجل الصوم إيش لي وأنا أدي سر بيني وبين عبدي، ما يطلع عليه أحد، بخلاف الصلاة وبخلاف الحج وغيرها من العبادات الظاهرة. الصوم سر بين العبد وبين رب، هذه تربي التقوى. ولذلك لاحظ معي، انتهت آيات الصيام، قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم، أول آية بعدها جاء وحيد اللفظ صيام الرفث إلى نسائكم، انتهت الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون فيها الرشوة. لاحظتم؟ من اللي يرتدع يا إخواني عن أخذ الرشوة؟ هو العبد الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. ومن هو الذي يتقي الله؟ هو الذي يتربى بما رباه الله سبحانه وتعالى بالصيام. شفت الحكمة؟ إذن الصوم سره عظيم في حفظ، يعني في معرفة هذه القضية المهمة، وهي تربية التقوى في النفوس وملاحظة ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. طيب، أقول منهم الفخر الرازي رحمه الله، ومنهم أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم لمزايا الكتاب الكريم، أيضا يعنى في المناسبة. وأكثر المفسرين يعني لا يكادون يقرون قضية المناسبة، وخصوصا كما قلت لكم في المواطن التي يشكل الإنسان وجه ارتباط الآية بالتي قبلها أو المقطع بالذي قبلها أو القصة بالتي قبلها وهكذا. ومنهم أيضا سيد قطب في كتابه في دلال القرآن، حيث كان رحمه الله يفتتح تفسير السورة بذكر موضوعها العام ويعني مضمون هذه السورة، ثم تجد في مقاطع السورة جميعا يحاول أن يربط هذه المقاطع بالموضوع العام، فهو متميز في هذا النوع من أنواع المناسبة، ودائما يحاول النظر إلى موضوع السورة وما تتحدث عنه، ثم يحاول يربط كل مقطع من مقاطعها بهذه القضية العامة، ومن يقرأ تفسيره يجد هذا واضحا. طيب، قد يسألني سائل يقول: ما فوائد هذا العلم؟ إن شئتم نبحث الآن وإن شئتم نجعلها الآن، لكن لا مانع نجعلها الآن. ما فوائد هذا العلم؟ أول فائدة كما ذكرنا لكم من كلام البقاعي أنه يزيل الشك الحاصل في القلب بسبب عدم التأمل في دقة النظم القرآني وإحكام الترتيب، فالإنسان قد يرى آيتين يشكل عليه وجه الارتباط بينهم، مش الإجابة هذا الحكم وبعده هذا الحكم، فلما يعرف المناسبة يزول عنه هذا الشك ويزداد إيمانه ويقينه بكلام الله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما وقراءة ونهلا. طيب، ومنه أيضا أنه يفيد في معرفة أسرار التشريع وحكم الأحكام، يفيد في معرفة أسرار التشريع وحكم الأحكام وإدراك مدى التلازم التام بين أحكام الشريعة. لاحظ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. طيب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لماذا لازم بين هذين الحكمين؟ لأن حفظ الفرج ما يتم لإنسان إلا إذا غض البصر، فغض البصر هو الوسيلة التي يستطيع الإنسان أن يحصل بها على إيش؟ على حفظ الفرج. ولذلك من غض بصره في العادة أنه يحفظ الفرج، ومن أطلق بصره فإنه على خطر، فإنه على خطر، ومعظم النار من مستصفر الشعر. انظر أيضا إلى التناسب أيضا بين هذه الآية وبين السورة التي وردت فيها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. انظر إلى هذا الحكم والسورة، سورة إيه؟ سورة النور. قال ابن القيم: وهذا فيه الدلالة على أن من غض بصره عن المحارم وحفظ فرجه أكسبه الله نورا في قلبه، لأن الله قال بعدها: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة في مصباح. قالوا: مثل نورك، يعني مثل نور الله سبحانه، أو نور الإيمان في قلب عبده المؤمن، لأن نور الإيمان هذا من نور الله سبحانه وتعالى. قالوا: إن هذا النور ما يحصل إلا بغض البصر، من غض بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى حصل له هذا النور. حصل معي؟ شوف هذا التناسب يفيدك فوائد عجيبة وعظيمة في نفس الوقت. طيب، لاحظ: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الآية اللي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. لما أمر المؤمنين بغض البصر أمر أيضا المؤمنات بغض البصر، وقدم المؤمنين لأن غض البصر بالنسبة للرجال أقوى منه بالنسبة للنساء، أقوى منه بالنسبة للنساء، ففتنة الرجال بالنساء أعظم من فتنة النساء بالرجال. طيب، فبدأ به. شيء ثاني، لأن المرأة هي المنظور إليها أخرها، ولأنه يستتبع أحكام: أنت يا امرأة التي الآن أمرنا هؤلاء المؤمنين بأن يغضوا بصرهم عنك، يجب عليك كذا وكذا وكذا حتى تعينيهم على غض البصر، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآيات. ثم قال: ولا يضربن بأرجلهن إيش؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن.
طيب غضيت بصري وكل حاجة وضبطت نفسي إلى متى؟ يا مؤمنون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طيب كيف ننكح وأنت يا رب افترضت علينا المهر؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع. إيش تعب واسع؟ ما قال سميع عليم أو عزيز حكيم؟ واسع عليم، يعني اطمعوا في ساعة الله. ولذلك عمر بن الخطاب يقول، شوف هذا الاستنباط الجميل، اطلبوا رزق الله بالنكاح. ومن القصص الغريبة في هذا المجال، ما أدري أنا ذكرتها لكم ولا، أن رجلا أراد أن رجلا تزوج وكان فقيرا، فجاء إلى أحد العلماء فقال له إني فقير وذو عيال وكذا، فكيف يعني؟ قال تزوج فإن الله وعد من تزوج يريد العفاف بالرزق. راح وتزوج فما ازداد إلا فقرا. جاء مرة ثالثة ثانية قال للشيخ أنا تزوجت تورطت وما ازددت إلا فقرا، ما فتحت لي أبواب الرزق. قال تزوج ثالث، تزوج ثالثة، راح تزوج ثالثة وما ازداد إلا فقرا. فجاء إلى الشيخ وقال له الشيخ أنا ما ازددت للثالثة إلا فقرا. قال تزوج رابعة. الله وعد ووعده صدق وحق ولا بد أن يكون. فتزوج الرابعة، إيش اللي حصل؟ جاءت الرابعة وإذا بها غاية في إتقان الغزل، فعلمت زوجاتها الثلاث، صار عنده مصنع، صار عنده مصنع، وأصبحت النساء في الصباح في النهار يغزلن. والغزل بالنسبة للمرأة ما يأخذ منها جهد، ليه؟ لأنه هي تعمل وتطبخ وتراعي أبنائها وفي وسط بيتها تشتغل بالغزل، ويجتمع في الليل منه غزل كثير يبيع ويقيت نفسه وعياله، وبذلك امتنع هذا الرجل وأصبح من الأثرياء. ليه؟ وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونه: الناكح يريد العفاف، فمن نكح يريد العفاف أعانه الله ووفقه. وهذا من أسرار هذه الآيات حينما تتأملها. موسى في سورة الشعراء، لكن ستلاحظ أن ذكرها في سورة الشعراء يختلف عنها فيما سبق، ويختلف عنها أيضا حتى في سورة الأعراف، ولا يميز لك هذه المواطن إلا التعرف على المناسبة. حتى أن العلماء تجدهم يذكرون لماذا ذكر تلك السورة قدم هذا اللفظ على هذا اللفظ، وفي هذه السورة قدم هذا اللفظ على هذا اللفظ في القصة الواحدة، وتجد أنهم يبرزون ذلك من خلال علم المناسبة. يقول لأن هذا مناسب للآية الفلانية التي قالت كذا وذكرت كذا وذكر الله سبحانه وتعالى فيها كذا إلى آخره، وهكذا في باقي قصص القرآن الكريم. فإنك تلاحظ بعض الأحيان أو تظن في بعض الأحيان أنها مكررة، ولكن هذا التكرار في كل مرة يتجدد مع قضية أخرى لا يلاحظها إلا من عرف موضوع السورة التي وردت فيها تلك القصة. هذه في الجملة يعني بعض فوائد علم المناسبات، والبقية الموضوع إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. لكن قبل ذلك أحد الإخوة يقول حبذا لو كان تحديد موعد استئناف هذا الدرس خلال الفصل القادم متفق عليه من الآن، وأقترح لو كان في ثاني سبت من بداية الفصل الثاني. طيب أولا متى نقف في هذا الفصل؟ متى تبدأ امتحاناتنا؟ الأسبوع القادم؟ يعني ترون يكون هذا الدرس آخر درس؟ طيب ممكن نصور، يعني هل ترون هذا الدرس في هذا الفصل يكون آخر درس؟ بل يريد ذلك يرفع يده. طبعا يا أخوان تراعون يعني زملاء، لما ودنا إذا جاء الدرس القادم الإخوة اللي يحضرون باستمرار يتخلفون يعني في الطريق، فيصبح يعني المجموعة اللي تحضر مو قضية القلة والكثرة، ولكن هؤلاء أيضا يعني يفوتهم شيء مما داوموا عليه وحرصوا على استمرار، فنخشى من هذا الأمر. نعم، فإذا كان يعني كم عدد الذين لن يحضروا الأسبوع القادم أو يحبذون عدم الحضور الأسبوع القادم؟ هؤلاء ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر، يعني وأنا شيخ تحضر ولا ما تحضر؟ أي نعم،
يعني عدد كبير. طيب أنا أرى والعلم عند الله أنه يكون هذا الفصل هذا الدرس هو آخر درس في هذا الفصل، ونستأنف إن شاء الله. واقتراح الأخ أظنه يعني مقبولا، ما أدري هل توافقون عليه ولا لا، يكون ثاني سبت أي نعم من بدء دراسة الفصل القادم. إن أول سبت العادة بعض الناس ما حضر، بعض الناس مسافر ولا بعد جاء، وبعض الناس توه ينظف غرفة حدث بعد غبار صار فيها وهكذا. طيب إذا نتفق على هذا، هذا الدرس يكون آخر درس في هذا الفصل، والفصل القادم ثاني سبت إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يسأل يقول هل الذين يتكلفون في إيجاد المناسبات بناء القرآن يكون من الذين يكونون في القرآن بغير علم؟ والله يخشى أن يكون من أولئك، لأن الله عز وجل يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم. إن ظهرت لك مناسبة وبانت وصارت أمر يتفق أيضا مع الشريعة، أحيانا بعد قد يستنبط شيء إنسان أمرا ما يكون مخالف لقواعد الشريعة، أقول لا، التكلف هذا كله منبوذ. قال الله عز وجل عن واصف النبي وما أنا من المتكلفين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، ونهى عن التكلف في الضيف، ليس في ديننا التكلف. فلا ينبغي الإنسان إن بدت لك قلها، ما ظهرت كلها إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى يظهرها في يوم آخر، لكن اجتهد، ومن اجتهد فإن الله سبحانه وتعالى لن يخذله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد يجلس العالم أحيانا كما ذكر ذلك البقاعي رحمه الله تعالى، يقول بعض الآيات ما استبان لي الأمر فيها إلا بعد سنين طويلة، يتأملها ويرددها ويعيدها وينظر لأول السورة آخر السورة إيش وجه المجيء بهذه القضية مثلا، ثم تبدو له بعد ذلك. وبعض القضايا قد تبدو له لكن على وجه فيه تعسف وتكلف. طيب آخر يقول في بداية الدرس لم أستطع أن أهضم ما تقول أبدا عن هذا العلم، كل ذلك خوفي من التنطع والتكلف الذي لا يصل المرء إلى خير أبدا حق. ولذلك نحن دائما ننهى عن التكلف، قلنا لكم أنه علم اجتهادي لكن ينبغي أن ينبذ التكلف. وفي الغالب أنه إذا ذكرت المناسبة تصبح أمر واضح للذهن والعقل. في بعض المضايق وهي ليست كثيرة في القرآن، قليلة جدا، في بعض المضايق تجد أن يعني الحديث فيها عن المناسبة يحتاج إلى يعني تكلف فيه كثير من العلم، ويحتاج إلى يعني راسخ في العلم. ومن هذه النقاط التي ذكرها العلماء سورة القيامة، تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن القيامة إلى أن قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى الحديث عن ماذا؟ عن القيامة وأحوالها وأهوالها. ثم قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، حديث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضيته مع القرآن. إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخر. إيش اللي جاب خمس آيات هذه في وسط هل يعني معمعة الآخرة والحديث عنها؟ تكلم العلماء بأوجه كثيرة ذكروها، وممن ذكر السيوطي من شاء الاستزادة فليرجع إليه، لكن في الغالب أنها يعني متكلفة، وبعضها تعرف فيه أوجه يعني ظاهر من التكلف، وبعضها أقل من ذلك. لكن إذا ما عرفت أتوقف وأقول هذا الكتاب نزل من لدن حكيم خبير. ومن مقتضيات الحكمة ماذا يا أخوان؟ أن يكون الكلام متسقا آخذا بعضه برقاب بعض. فإن الكلام القرآن نزل عربيا، وعلى عادة العرب في الكلام، وعلى عادة الناس في كلامهم من حيث ارتباط آيات بعضها مع بعض. ولذلك قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته. أحكمت، هل من الإحكام يا إخواني أن تذكر قضية مشرقة قضية مغربة؟ لا. وهذه قضية استدل عليها بالعقل، فإنه لا يليق أن يكون الكلام متفرقا غاية التفرق، لا بد أن يكون بينه وبين بعضه تناسب وترابط. فإن ظهر لنا هذا التناسب فالحمد لله، ما ظهر لنا نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وسيظهر لمن بعدنا، ويظهر أيضا للمجتهدين والراسخين في العلم. وكم من قضية أعضلت علماء صارت من الواضحات لدى من لدى من جاء بعدهم وإن كانوا من البسطاء أو من طلاب العلم المبتدئين. ثم بدأت شيئا قليلا في فهم الغرض منه، لكن لازلت أطالب بشدة استدلال من الكتاب والسنة على الصحابة التابعين القرون المفضلة على مشروعية العلم إن صح التعبير. طيب، أما أقوال الصحابة التابعين فهي موجودة في التفسير، هناك كلمات مجاهد وقتادة وابن عباس وجماعة من السلف. لو فتحت كتاب الدر المنثور بدأت تقرأ وتتبعت وجدت أنهم يذكرون أوجه المناسبة، صحيح أنها ليست كثيرة في الأول ولم تروى عنهم بكثرة، نعم، لكن هي موجودة، هي موجودة. حتى العلماء وهم قلة الذين أنكروا هذا العلم أنكروه، وتقرأ كتبهم وتجد أنهم يذكرون مناسبة. منهم الشوكاني، يعني غلا في الرد على من تكلم في هذا العلم ووفده في التصنيف، لكن لو تقرأ كتابه فتح القدير تجده مليء بالمناسبة. مراده رحمه الله أنه قوم غلوا في هذا العلم وتكلفوا وتنطعوا، أما كون الآيات مرتبط بعضها ببعض هذا لا يشك فيه أحد. وأن تعلم أنه ما في أحد يعني يدخل قضيتين مع بعض ويدمجهما في حكم أو يذكرهما في آيتين متواليتين إلا وبينهما شيء من أوجه الترابط والتناسب. لاحظ مثلا سورة الضحى وسورة ألم نشرح. سورة الضحى كلها حديث عن نعم الله الحسية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الشرح كلها حديث عن نعم الله المعنوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك. هذه ما تبي لها يعني جهد كبير. اقرأ سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. ليه جاء الدعاء بالأخير؟ لأن الدعاء يعقب الثناء والاعتراف. حتى أنت في دعائك الأفضل أنك تبدأ تقول اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني، تبدأ بالطلبات ثم تنهي بالثناء، ولا تبدأ بالثناء أولا؟ دائما إذا أردت أن يعني يجاب لك تبدأ بالثناء والصلاة والسلام على رسول الله والاعتراف بالذنب، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. ولذلك من الدعاء العظيم الذي يستجاب عنده الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف. هنا نفس العملية، اعتراف، إياك نعبد، أعترف بأني عبد لك ولا أعبد إلا أنت، وإياك أستعين، نستعين، أعترف بأني لا أستعين إلا بك ولا تطلب الاستعانة إلا منك. بعدها يلا أطلب يا عبدي. ولذلك حتى في الحديث إيش قال؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، الثناء هو تكرار المحامد. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ما هو التمجيد؟ التمجيد هو ذكر المحمود بأوصاف العظمة والكبرياء. ولذلك شوف مالك يوم الدين، والله ماذا يقول في يوم الدين؟ يقول أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لأنه إيش؟ هذا ملك عظيم ما لأحد فيه أي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في الدنيا ما أكثر الأدعياء، الله أعلم بحقيقة ما هم عليه طبعا كلها كذب، لكن في الآخرة ما في أحد، وكل هؤلاء أصحاب الدعاوى تجدهم كالذر في يوم القيامة كذا. طيب لاحظ هذا. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إيش اللي بيني وبين عبدي؟ إياك نعبد لمن؟ لله. وإياك نستعين لمن؟ المخلوق، لأن المخلوق يطلب الآن. طيب فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. شوف التناسب هذا. ولذلك يؤخذ من هذه السورة من تناسبها مشروعية البدء بالثناء على الله سبحانه وتعالى عند الدعاء، ومشروعية أيضا الاعتراف بين يدي الله بالعبودية والعجز والذل والخضوع التام الكامل. طيب هذا الإخوة سائل بس يعني يبيله مكبر شوي يعني لأنه كتابته ما هناك من يقول في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إشارة إلى وسائل الاتصال والراديو والتلفاز وش اللي يمنع سنريهم آياتنا في الآفاق الله سبحانه وتعالى الآن أرانا ومن آياته في الآفاق الشيء الكثير ومن ذلك أننا تعلمنا على كيف ننقل الكلام وننقل الصور واكتشفنا هذه الأشياء التي كانت خافية على من قبلنا كلام ينقل تسمعه من بعد آلاف الكيلومترات آلاف الأميال منين جاء هذا؟ من تأملنا في الآفاق لما تأملنا في الآفاق ورأينا كيف ينتقل الصوت وكيف يستقبل وكيف وكيف إلى آخر وتأملنا حتى في الحيوانات وكذا اكتشفنا هذه الأشياء نعم فيها إشارة إلى كل المخترعات لأن كل المخترعات يا إخواني هي من التأمل يتأملون وينظرون في الكون ويقلدون شاف ولا عين الصقر يرى من بعيد الجيفة الصغيرة التي لا ما تأتي قدر اليد ينزل عليها نزول الصغير من بعد آلاف الأمتار شوفوا يا تكثر أنت بعينك يحدد موقعها من الأرض بكل الدقة راحوا وخذوا عينه وشافوا ايش فيها وزينوا وصلحوا وطلعوا وشافوا عين الإنسان وطلعوا المكبرات والمجاهر والمكسكبات وغيرها وهكذا الاستقبال شافوا هذا الرادار هذا شافوا هذا اللي شو اسمه اللي يسمونه الخفاش نعم كيف يصدر يعني الدبدبات ويستقبل كذا وتصطدم بالجدار ويرتفع سبحان الله أعلم يطير طيران عجيب ولذلك العوام منتبهين القضية هذه قبل تجدهم في المساجد القديمة يضعون غصن شوكي لما تمر أنت تقول وش هالغصن الشوكي هذا أكيد أنه ثرية يعني محطوطة يعني تجميل ولا يقول لهم غصن عرفج ولا من الشوك اللي علق شوك في عدد من نماط المسجد اذهب المساجد القديمة يمكن الآن ليست موجودة لكن لما تذهب إلى القرى وكذا تجد هذا موجود ليه؟ لأنهم يعني يعرفون أن الخفاش إذا جاء يرسل دبابات تصطدم بالجدار ويؤخر عن الجدار لكنه لما يرسل دبابات إلى يعني حزمة الشوك ها إيش تروح الدبابات توقف ولا تمشي تمشي طبعا فهو يمشي عليها ما يدري له بسط الشوك قد مات وأنت تستحق ما شاء الله فنانين هذا من التراث الأصيل ها فريات السابقين وهي لا لهذه الحكمة فأقول من النظر في الآفاق تكتشف أشياء كثيرة ويقول هل ما جاء في القرآن من حكاية عن قول هو نص قول إبراهيم لا هي حكاية المعنى لأن إبراهيم وغيره من الأنبياء ممن لم يكونوا عربا كانوا يتكلمون بلغاتهم وهذا القرآن عربي فهو حكاية عن أقوالهم طيب قال استدل مراجعة جبريل عليه القرآن عليه السلام بالقرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة في آخر حياته من الفاتحة إلى الناس على توقيف ترتيب السور لا أدري ولا أظن يبدو أن هذا العلم مبني على التأمل والتدبر وليس مبني على الاستدلال فلا هذا يسوء والتأمل والتدبر من الاستدلال الله مش يقول كتاب أنزلناه مبارك يتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فالقرآن كله مبني على التدبر ومن ظن القرآن هو القرآن هذا هو أنت الآن تستدل بنص القرآن لما تقول يجوز كذا ولا لأنه هذا هو ترتيب القرآن الكريم ترتيب وتوقيفي ما يحتاج تقول وش الدليل عليه لأنه أنت في القرآن في وسط الدليل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم